بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى: قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف اسم جامع للخير، أي من أحسن إليكم، أي إحسانا، أي إحسان، فكافئوه على إحسانه بمثله أو خير منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يذكر آية غير هذا على مكافأة الإحسان غير آية سورة الرحمن، آية تدل على مكافأة المحسن؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، لا يعني مكافأة بين الناس، وهذه تصرح لكن في حق الله. ها؟ لا، هذه أدلة عامة ذكرتموها. أخانا صالح أحسنت، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أحسنت. لا هذا عام، هذه العامة، لكن هذا خاص. يعني موسى عليه الصلاة والسلام سقى الغنم لتلك الفتاتين، فأبوهما أراد مكافأته، إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يكافئك على معروفك. وهذا فيه كذلك: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال: المعروف اسم جامع للخير، يعني المعروف ما هو شيء خاص، المعروف اسم جامع يدخل فيه كل خير وإحسان. أي من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه على إحساني بمثله أو خير منه، لأن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله، وكم وردت في ذلك من أدلة. وفيها السلامة من البخل ومذمته، ولا يهملها إلا اللئام، لا يهملها إلا اللئام. ما هي؟ معرفة المعروف لأهله، معرفة المعروف، مكافأة على المعروف. وهذا يعتبر الذي يترك مكافأة المعروف لأهله من منكر الجميل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتلك المرأة: بئس ما جزتها، لما ركبت تلك الناقة التي أسرت وأسرت معها، ثم أرادت الهروب، كلما اقتربت من ناقة ما تلين لها، حتى جاءت على هذه الناقة العضباء التي أسر المشركون، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبت عليها وزجرتها وانطلقت وهربت، فرآها المشركون، فهي قالت لله: علي نذر، إن نجاني الله على هذه الناقة لأنحرنها، تذبحها وتتقرب بها. النبي عليه الصلاة والسلام لما نجت المرأة وصلت إلى المسلمين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، هذا جزاؤها، نجت عليها وتجازيها أنها تنحرها، بئس ما جزتها، تنذر لله إن نجاها الله عنها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فما أقرها ولا أجاز لها هذا الوفاء بهذا النذر. وهذا حال أهل العقوق من الذين يطلبون العلم عند علماء أهل السنة ثم ينحرفون ويرجعون بكل جرأة ووقاحة يتكلمون على من علمهم وأحسن إليهم. بئس ما جزتها، وهذا بئس ما جزاه، وهذا يدل على انتكاسة قلب وفساد فطرة وانحراف وزيغ. قال: ولا يهملها إلا اللئام. وبعضهم يكافئ على الإحسان بالإساءة، يعني بدلا من أن يكافئ على المعروف بمعروف يكافئ على المعروف بإساءة إلى من أحسن إليه، بخلاف أهل التقوى والمروءة، فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه. والمكافأة تخلص القلب من رق إحسان الخلق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقولون الأصل أنك إذا أحسنت إلى إنسان أن المحسن تكون يده عليا، فإذا كافأته على إحسانه ساويته. ولهذا قال بعضهم: أحسن إلى من شئت تكون أميره، واحتج إلى من شئت تكون أسيره، نحو هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافي على الهدية، وهذا يعني قد يكون في بعض المواضع مستثنى منه ما إذا كان لا يشعر بمنة ممن يعطيه. قال: ولا شك أنك إذا لم تكافئ من صنع إليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله. هذا فيه شيء، فيه نظر في هذا، لكن مسألة إجلال محبة هذا من آثار الإحسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، لتحصل له محبة إذا أحسن إليك. لكن إذا كان هذا الإحسان قد يؤدي بك إلى سكوت على منكر، إقرار على باطل، مداهنة في دينك، فهذا هو الذي جاء النهي عنه. لما سئل أبو الدرداء وأبو ذر في صحيح مسلم، قال سئل عن العطاء قال: خذه فإن فيه منفعة، وما كان ثمنا لدينك فدعه. ما كان ثمنا لدينك فدعه، أي ما كان تشعر من أعطاك أنه يكون سببا إما للتحكم بك في دعوتك، إما لإسكاتك عن قول الحق، أو إقرارك لباطل، أو غير ذلك، فهذا لا تقبل. وإلا في الأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، أي غير متطلع، فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسك. قال: ومن صنع إليكم معروفا، طيب، قال: فشرع قطع ذلك بالمكافأة ولو كافرا، إن لو كان المحسن الذي أحسن إليك كافرا فإنك تكافئ معروفا. من يذكر مثالا لذلك؟ حديث جبير بن مطعم في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أسارى بدر فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنة لتركتهم له. والمطعم بن عدي كان ممن، مع أنه مات على الكفر وعلى الجاهلية، لكنه كان ممن وقف ضد الظلم الذي حصل من مؤامرة قريش على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه في شعب أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له معروفا، وهكذا عمه أبو طالب، عمه أبو طالب أحسن إليه إحسانا عظيما في المدافع عنه، ما زالت قريش كاعة، ما تتجرع على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أبي طالب. ولهذا قال له عمه العباس: ما أغنيت عن عمك وكان يحوطك ويغضب لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا كذلك من باب المعروف، معرفة المعروف لأهله ما يخونه في عرضه، أنه ربي أحسن مثواي، على المعنى أنه يعود إلى العزيز الذي اشتراه، وهو يدل عليه سياق الآية الأولى. طيب، قال: وهو أولى من مكافأة المسلم، إذ منة المسلم أسلم من منة الكافر، ويدل له قوله: من أحسن إليكم فأحسنوا إليه، من صنع إليكم معروفا كافئوا، قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. على ماذا تدل كلمة حتى تروا؟ أنه ما يدعو له مرة واحدة فقط، معناه أنه يكثر له الدعاء حتى يرى أنه قد دعا له بالمقدار الذي يستحقه على المعروف. ولهذا كما تقدم معنا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو الإمام الشافعي كثيرا، ولده يسمع هذا الدعاء كثيرا ويسأله لماذا، يعني ما سأله لأنه مرة واحدة، سأله لأنه يسمع الإمام أحمد يدعو لشيخ الإمام الشافعي كثيرا، مع أن الإمام الشافعي استفاد من الإمام أحمد، وهذا هو دأب أهل المعروف الدعاء لمن علمهم. فنسأل الله أن يجزي خيرا علماءنا ومشايخنا ومن علمنا. قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال في الحاشية: أي فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له، أي بالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المكافأة. أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة يقوم مقام المكافأة المعروف، فيدعو له على حسب معروفه. وأيضا من الثناء عليه، الثناء يعتبر من المكافأة، الثناء على من أحسن إليك بحق يعتبر من المكافأة على المعروف. من يذكر دليلا على ذلك؟ الأنصار كانوا يحسنون إحسانا عظيما إلى المهاجرين، فالمهاجرون كما تعلمون هجروا بلدانهم وتركوها بسبب أذية الكفار، وهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وأولئك فتحوا بلدانهم وما عندهم من مزارع وساتين كانوا يحسنون إلى المهاجرين. فالمهاجرون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. هؤلاء الأنصار خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. لماذا؟ لأنهم يحسنون إليهم ويكرمونهم ويعطونهم ويكفونهم من المؤنة، ما يقول لهم: تعالوا شاركونا في المزارع حتى نعطيكم منها. يقومون بزراعاتهم ويعطونهم مما يخرج من غلاتها ويحسنون إليهم. قد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فالثناء على أهل المعروف يعتبر من مكافأة معروفهم. ثناؤك على والديك هذا يعتبر من مكافأة المعروف، لأن معروف الوالدين عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فيشتري فيعتقه. لا يستطيع مهما بذلت ومهما فعلت أن تكافئ والديك على معروفهما، ما تستطيع. فمعروفهما عظيم، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ومن الشكر لمعروف الوالدين الدعاء لهما، الثناء عليهما. ربما تجد بعض الأولاد، وهذا من العقوق، يشكو أباه مثلا إذا قصر عليه بشيء من النفقة، أو ما أعطاه حاجاته، أو أغلظ عليه في الإحسان في التربية ونحو ذلك. هذا من نكران الجميل. لا تنكر جميل والديك، أحسن إليهما واعرف فضلهما وادعو لهما. وهكذا معلمك الذي يعلمك كتاب الله أو شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما تحتاج إليه من أمور العقيدة وغيرها. وهكذا من يصنع إليك معروفا بأي نوع من أنواع المعروف. لما جاء عروة ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم صلح الحديبية، وكان مما قاله للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني ما أرى حولك إلا أشوابا وأخلاطا من الناس، يوشك أن يدعوك ويفروا عنك. فأبو بكر سبه سبا شديدا، قال: لو أنا فر عنه أمصص بضر اللات. وهذه سبة كبيرة. فقال: من هذا المتكلم؟ قالوا: أبو بكر. قال: لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددت عليك. يعني هناك معروف فعلته معي، أنا ما كافأتك على معروفك، وهذا جعلني أني ما أرد عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كم كان يثني على أبي بكر، كم كان يثني على خديجة، بسبب ماذا؟ المعروف. حتى قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما غرت على امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، هي ما تعرفها، ومع هذا قالت كان يكثر ذكرها وكان يقسم يذبح الذبيحة ويقسمها في صدائق خديجة، أي امرأة كانت صديقة لخديجة يعطيها من هذا العطاء من هذه الذبيحة. لماذا؟ إكراما لخديجة، ما ينسى معروفها، وقفت معه في بادئ دعوته وقوفا عظيما وهو في شدة، ولم يكن أسلم آنذاك إلا خديجة وأبو بكر، بلال، علي، قلة، زيد، وهي أول من أسلمت من النساء. وأبو بكر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي في نفسي ومالي أبو بكر، اثني عليه تعريفا بفضله ونصرته. قال حتى تحصل المكافأة أرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة يقوم مقام المكافأة المعروف، فيدعو له على حسب معروفه. وجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازاة لعدم القدرة عليها فأحالها إلى الله، ونعم المجازي سبحانه وتعالى. وروى الترمذي وغيره وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة مرفوعا من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، لكن هذا الحديث أنكره أبو حاتم قال منكر الإسناد. وذكره شيخنا المقبل رحمه الله في أحاديث معلة. قال الطيبي وحذفت النون من تكافئوه إما تخفيفا أو سهوا من النساخ، وتروا بضم التاء تروا يعني تظنوا، ويحتمل أنها مفتوحة لما في أبي داود حتى تعلموا أنهم قد كافأتموه. قول رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قال ورواه أحمد بسند صحيح وابن حبان والحاكم وصححه النووي وغيره. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في القول المفيد من سأل بالله، أي من سأل غيره بالله، والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين، أحدهما السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول أسألك بالله كما تقدم في حديث الثلاثة، قال الملك أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن. الثاني السؤال بشرع الله عز وجل، أي يسأل سؤالا يبيح الشرع كسؤال الفقير من الصدقة والسؤال من مسألة عن مسألة من العلم وشابه ذلك. قال وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل، وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ قال وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، فنقول أولا السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه، بل ينزل ويأخذه. والمعنى يقتضي، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاج ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه، ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من دقة الشيخ ابن عثيمين، روي لأن هذا الحديث قد ضعفه عدد من أهل العلم، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال المال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قاله نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهي مزعة لحم، مشوها جزاء من جنس العمل. وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما إجابة السائل فهو موضوع بابنا هذا. قال: ولا يخلو السائل من أحد أمرين. الأول أن يسأل سؤالا مجردا، كأن يقول مثلا: يا فلان أعطني كذا وكذا. فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله. الأول هل سأل بالله حسان أو ما سأل بالله؟ ما هو منتبه لذلك ما أجاب. الثاني أن يسأل بالله، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. يعني أنت الآن في برد شديد وهذا يقول لك: أسألك بالله أعطني هذا، يعني وأنت تضرر. أو عندك كتاب ما عندك إلا هذا الكتاب تحفظ فيه، يقول لك: أسألك بالله أعطني هذا الكتاب. طيب أنا أتضرر الآن ما عندي كتاب، لكن لو كان عندك زيادة أعطه. قال: مثال الأول أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر. ومثال الثاني يسألك بالله أن تخبره عما في سرك، هذا لا يجاب، لأن في الأول إعانة على الإثم وإجابة في الثاني ضرر على المسؤول. إلى هنا سبحانك وبحمدك.